بين الخندقي وبين بني قريظة، وربما كان القول الأوثق أنه قد استشهد بعد غزوة بني قريظة، وذلك لإصابة لحقت به في غزوة الخندق، إنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. تعود بنا الأيام إلى عهد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بعض الدور وبعض الحوائط يدعو إلى الإسلام ويتلو القرآن ويعلمهم أحكام الإسلام، فذهب رجل إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يخبره بالأمر، وكان سعد بن معاذ يومئذ لم يسمع بالإسلام ولم يعرف شيئا عنه، فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يذهب وقد أخذ حربته حتى يطرد مصعب بن عمير، فإذا مصعب يلقاه بوجه حسن بوجه طلق، ويلقاه بعد ذلك بالحجة فيقول له اجلس فاسمع، فإن أعجبك الكلام وإلا فقم، فقال أحسنت وأنصفت، فجلس سعد بن معاذ. قال الصحابة رضوان الله عليهم: فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم، من إشراقة وجهه ومن تهلل وجهه رضي الله عنه أرضاه ومن رضاه بما يسمع. فقال سعد لمصعب: كيف أفعل إذا أردت الدخول في هذا الدين؟ قال: اذهب فاغتسل ثم غير ثوبيك واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففعل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأهدى مصعب إلى الإسلام سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه سعد بن معاذ. ثم كان سعد رضي الله عنه وأرضاه من النقباء على الأنصار، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان سعد من أهل المشورة، كان سعد رضي الله عنه وأرضاه من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأنه في ذلك شأن كل عاقل وشأن كل مؤمن ومسلم وشأن كل سيد من السادات. ثم إن سعد بن معاذ لم يدخل لا بماله ولا بجهده، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وهو الذي تنسب إليه المقولة الشهيرة: يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أنك خط بنا هذا البحر فاستعرضته لسرنا معك ولا استعرضناه معك. وإنما يقول البحر لأن العرب لا تعرف السباحة ولأن العرب لا تعرف العوم، وإنما يقول ذلك لأن الأنصار أعطوا عهودهم ومواثيقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حمايته في دورهم وعلى حمايته في مدينتهم، أما خارج المدينة فلم يكن ثمة عهد ولا ميثاق. فلما فرض القتال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين في بدر، أراد صلى الله عليه وسلم أن يجدد العهد وأن يرى ردة فعل الأنصار، فقام سيدهم سعد فقال هذا الكلام، فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وارتاح قلبه عليه الصلاة والسلام. ثم إن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يشهد المشاهد كلها مع رسول الله، ويأتي يوم الخندق حينما تحالفت قوى الشر في جزيرة العرب وجاءت بعشرة آلاف مقاتل من غطفان ومن تميم ومعهم يهود، الجميع قد جاءوا لحصار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمان الخير سلمان فارس السابق إلى الإسلام من بلاد فارس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدعة وبخطة جديدة، فأخبره أنهم كانوا في بلاد فارس إذا تحزب عليهم الأعداء تخندقوا، يعني حفروا خندقا كبيرا، والعرب لا تعرف هذه الخدعة والحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفر الخندق بعد جهد شديد وبعد جهد جهيد وبعد جوع وعطش وعرق يشهد عليه هذا الخندق ويكون شاهدا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فوالله لا أدري كيف يجترئ قوم علموا ما لقي رسول الله وما لقي أصحابه من العنة والتعب الشديدين والجهد الجهيد في حياتهم ثم يلعنونهم بعد ذلك. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان من الشركاء في كل هذه المشاهد وفي كل هذه المعارك، وجاءت قريش ومن معها فرأوا الخندق وما فيه، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باغتهم بفكرة العرب لم تعرفها من ذي قبل، وحارت حيرتهم وحار دليلهم ماذا يفعلون وكيف يواجهون هذه الخدعة. ثم إنهم بعد ذلك أرادوا الدخول إلى المدينة، فكيف يدخلونها والخندق موجود؟ لا يوجد إلا جهة واحدة، هذه الجهة هي جهة بني قريظة اليهود، ولديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حلف ويومئذ عهد، فلا زالوا ببني قريظة حتى فتح بنو قريظة الطريق، وأصبح المسلمون الآن وقد حوصروا حصارا شديدا، جاء الأحزاب من فوقهم ومن تحتهم ومن أسفل منهم ومن كل مكان، وزلزلت القلوب. أما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وأما المنافقون فحدث ولا حرج. ويومئذ سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يجاهد ويناضل ويحتمل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما روى أصحاب السير يذهب إلى غطفان ويعقد معهم حلفا أن يعطيهم ثلثي ثمار أهل المدينة وأن ينسحبوا حتى يخفف من وطأة الضغط على أهل المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة وعلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في أدب شديد: يا رسول الله، أهذا وحي من الله سبحانه وتعالى أم شيء تفعله لنا، أم هي الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل شيء أفعله لكم، فقد رأيت العرب ترميكم عن قوس واحدة. قالوا: يا رسول الله، لقد كنا نحن هم في جاهلية، فما كان أحدهم يطمع أن يأخذ تمرة واحدة من تمر المدينة إلا قرا، يعني كرما للضيافة، أو بالثمن، أفبعد أن أكرمنا الله بك نعطيهم الدنية؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستبشر وينير وجهه عليه الصلاة والسلام قائلا: أبشروا يا معاشر المسلمين. هذا هو الحزم. فعندئذ رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر معهم وأن يكون هذا الأمر كأنه لم يكن. وجاء سهم إلى سعد في مقتل، وأجل الله أهل الخندق وأجل الله الأحزاب، حتى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاصر بني قريظة، ثم جيء لسعد وهو في أمتاره الأخيرة، وهو في لحظاته الأخيرة، حتى يحكم في بني قريظة الذين كانوا سببا في إصابته، والذين كانوا سببا بعد ذلك في إيقاع الرعب في قلوب المسلمين وفي شدة الحصار على المسلمين. فقال: أحكم فيهم يا سعد. قال: أحكم أن تسبى نساؤهم وأن يقتل رجالهم. قال: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. نعم، من فوق سبع سماوات معاشر المسلمين. حكم سعد بهذا الحكم الذي حكم الله تبارك وتعالى به. ثم يموت سعد رضي الله عنه أرضاه، ويتنزل من الملائكة 70,000 لم يتنزلوا إلى الأرض قط ليشهدوا جنازة سعد بن معاذ، ويهتز عرش الرحمن لسعد: طوبى لك يا سعد، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا كان بينك وبين الله حتى يهتز العرش لأجلك، وحتى يتنزل هؤلاء الملائك ليشهدوا جنازتك؟ يبدو أن بينك وبين الله سر لم يطلع عليه أحد، ولم يعلمه ملك مقرب ولا النبي المرسل، وإنما يعلمه الله وحده. مضى سعد إلى ربه تبارك وتعالى مخلفا وراءه 5 سنوات وربما 6 سنوات عاشها لله، وقف حياته على الله، فطوبى له في ديار الخلود. ورضي الله عنه وأرضاه. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب.